الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج الفتاوى الأسبوعي، وهي حلقة استثنائية تبث في يوم الخميس 11 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ، وأن يبارك في علمه، وأن يبارك في دعوته، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. كما ننبه إخواننا المستمعين وفقهم الله أنه كذلك سوف يبث غدا في يوم الجمعة 12 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف، حلقة أخرى استثنائية إضافية من هذه الحلقات، حلقات الفتاوى بعد صلاة العشاء، نظرا لكثرة الأسئلة الواردة للبرنامج وتجاوبا من فضيلة الشيخ مع تلبية حاجة أصحاب الفتاوى، فجزاه الله تعالى خيرا ونفع الله تعالى به الإسلام والمسلمين. كما ننبه إخواننا أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289، 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي سالم، يقول: هل يشرع لي أن أقنت وأدعو في الصلاة المكتوبة بعد الرفع من الركوع الأخير وأنا أصلي إماما في بيتي بأسرتي بأن يرفع الله تعالى عنا البلاء ويدفع عنا هذا الوباء، وخاصة وقد انتشر وباء كورونا بالمنطقة التي أعيش فيها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإخواننا بما نقول وتسمعون، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يعلمنا وإخواننا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياهم علما نافعا، وأن يرزقنا وإياهم قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا عن حكم القنوت في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، نظرا لكثرة المصابين بفيروس كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرفع عن أمة الإسلام والمسلمين، وأن يجعله رحمة بالمؤمنين وعذابا على الكافرين. نقول: القنوت إنما يكون في الأمور العامة التي يقدرها ولاة الأمور من العلماء ومن الأمراء، وطالما أن الأمراء لم يدعوا إلى ذلك وكذلك العلماء لم يدعوا إلى القنوت العام، فحسبك يا أخي بارك الله فيك أن تكثر من الدعاء في سجودك ومن الدعاء في أوقات الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلا ربك سبحانه وتعالى أن يرفع ما بالمسلمين. أما هذا الدعاء العام وهو القنوت في الصلاة، القنوت العام، فالأولى للإنسان، هذا الأولى للإنسان أن يتبع فيه ولاة الأمور من الأمراء ومن العلماء، فطالما أنه ليست هناك دعوة عامة من ولاة الأمور إلى ذلك، فالأفضل أن تقتصر على الدعاء في السجود، والدعاء في السجود من المواضع التي ترجى فيها الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في السجود ثم قال: فقمن أن يستجاب لكم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من البحيرة، يقول: ما حكم المتحول جنسيا من أنثى إلى ذكر، وما كيفية المعاملة معه من الناحية الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، قد سبق لنا الجواب عن مسألة التحول الجنسي من ذكر إلى أنثى ومن أنثى إلى ذكر، وقلنا بالتفصيل فيها كما ذكر أهل العلم، وأن هذا على جهتين وصورتين. الصورة الأولى أن يكون الإنسان نفسه لديه الأجهزة التي خلقها الله عز وجل فيه لأحد الجنسين، تكون فيه الجهاز التناسلي، جهاز الذكورة أو جهاز الأنوثة. فمن كان فيه جهاز الأنوثة أو جهاز الذكورة ثم إنه حصل في الظاهر علامات أو أشياء من الأمور التي تكون في الجنس الآخر، فحينئذ لا بأس بمعالجة ذلك، وهذا يكون من باب التداوي والتطبيب وليس من باب التحويل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الشخص أنثى أو خلق هذا الشخص ذكرا بما جعله في الجهاز التناسلي له، فحينئذ لا بأس ولا حرج إذا ظهر عليه علامة أخرى أن تعالج وأن تزال. الصورة الثانية أن يحصل أن يكون الجهاز التناسلي خاصا بالأنثى أو خاصا بالذكر، ثم بعد ذلك وكذلك في الظاهر يوافق هذا الجهاز التناسلي، فتحصل العمليات التي يجريها بعض الناس من تحويل هذا الأمر وإلغاء ما خلقه الله عز وجل للذكر أو الأنثى، وذكر بعض الأشياء أو وضع بعض الأشياء التي قد يكون بعضها من الأمور الصناعية، فهذا حرام قطعا لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكر الله عز وجل في كتابه فقال عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله. وإذا كان التغيير محرما بالنمص والوصل والوشر وغير ذلك، فكيف بهذا الأمر الذي عبث به السفهاء ولجأ إليه الفجار الذين والأسف الشديد غالبهم قد يكون ملحدا في دين الله عز وجل ولا يبالي بشريعة. حينما تلجأ البنت تريد أن تكون رجلا فتركب جهازا من هذا، أو يأتي الرجل فيريد أن يكون أنثى والعياذ بالله. أما إذا كان شيء كما قلنا يحتاج إلى معالجة أو شيء، وقد خلق الله عز وجل الإنسان ذكرا أو أنثى، فمثل هذا يكون من أنواع التطبب والتداوي ولا إشكال في ذلك. السؤال المهم جدا وهو الذي يختص بسؤالنا الآن: كيف التعامل مع هؤلاء؟ كيف التعامل مع المتحولين جنسيا؟ كيف التعامل؟ نقول: أما من خلقه الله عز وجل ذكرا أو أنثى وكان جهازه في ذلك جهاز ذكر أو جهاز أنثى فلا عبرة بهذا التحول، فلنتعامل معه بموجب الأصل لا بموجب ما تحول إليه، نتعامل معه بموجب الأصل. فالأنثى أنثى وإن حولوها إلى ذكر، والذكر ذكر وإن حولوه إلى أنثى، فما يتعلق بالتعامل والزواج وغير ذلك إنما يعتبر فيه الأصل ولا يعتبر فيه التحول. أرجو أن ينتبه الإخوة إلى والأخوات إلى هذا الجواب المهم، لأنه وللأسف الشديد صرنا في زماننا الآن نتكلم فيه سبحان الله عن مسلمات، حتى خلق الله سبحانه وتعالى من ذكر وأنثى صار الناس يتدخلون فيه بأشياء سبحان الله يريدون عكس الفطرة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. فالله المستعان في هذا الزمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإخواننا علما وسنة وثباتا حتى نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: بعض الناس يستدل بفهم الخوارج للنصوص الشرعية الفهم الباطل، فيقول: فما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا باسم الدين وانتصارا للإسلام عندهم، فكذلك الذين أخذوا بظاهر النص في مسألة إخراج زكاة الفطر طعاما، فقال: هؤلاء أخذوا بظاهر النص كالخوارج تماما ثم انتصر لإخراج القيمة وأنه الذي يتمشى مع مصلحة الفقير، فهل هذا الاستدلال صحيح وما توجيهكم لأصحاب هذه المسالك؟
الحمد لله رب العالمين، لا إخال المستدل بفعل الخوارج على من ذهب إلى إخراج صدقة الفطر طعاما كما كانت تغرس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهم الذين يأخذون بظواهر النصوص في زكاة الفطر وأنها طعام كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه كالخوارج تماما الذين أخذوا بظواهر النصوص وفهموها الفهم السيء، لا إخال ذلك طالب علم فضلا أن يكون شيخا أو عالما. إذ كيف يقيس هذا على ذاك؟ كيف يقيس ما يلزم الإنسان الذهاب إليه من الأخذ بظواهر النصوص الصحيحة بالفهم الصحيح الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، فيقيس هذا على الفهم السيء الباطل الذي ذهب إليه الخوارج وبه قتلوا من الصحابة من قتلوا وقتلوا من الأمة من قتلوا ويظل القتل في أيديهم إلى يوم القيامة؟ كيف يقاس هذا على ذاك؟ أظن أن هذا الإنسان الذي يتكلم بهذا هو الذي حري أن يكون فهمه فهم أهل البدع والأهواء. كيف يقاس هذا على ذاك؟ هل الخوارج فيما ذهبوا إليه ساعدتهم ظواهر النصوص؟ الجواب لا، لكن الجمهور حينما ذهب إلى إخراج زكاة طعاما ساعدتهم ظواهر النصوص؟ الجواب نعم، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى ذلك وجمهور العلماء إلى ذلك، وأن هذه عبادة شرعت من جنس معين، وإذا شرعت العبادة من جنس معين فلا ينبغي تحويلها إلى جنس آخر كالأضحية والهدي وغير ذلك. فكيف يقاس هذا على ذاك؟ وإن كان نعم بعض أهل العلم ذهب إلى إخراج القيمة واجتهد في ذلك، لكن العبرة بما دل عليه الدليل لا بما ذهب إليه فلان أو علان. لكن كون الإنسان يقيس هذا على مذهب الخوارج، وكما أن الخوارج أخذوا بظواهر النصوص زاعمين الانتصار للإسلام فقتلوا عليا، فكذلك هؤلاء العلماء أخذوا بظواهر النصوص فقالوا بإخراج الطعام، وإن كانت المصلحة للفقراء تقتضي إخراج القيمة، هذا لا يقوله إلا كما قلت لكم جاهل بأمر الشريعة، ومثل هذا لا ينبغي أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. فبين الأمرين بون شاسع وقياس مع الفارق لا بد أن يلحظه المتكلم هذا، وإلا كان خائضا في دين الله عز وجل بغير علم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ فرج، يقول: هل يجوز لرجل أن يقرأ القرآن أثناء العمل علما بأن القراءة لا تؤثر في عمله؟
الحمد لله رب العالمين، الإنسان إذا عمل عملا عند أحد بأجرة فينبغي أن يتقيد بالشرط الذي وكل به، طالما أنه عمل خاص وإجارة خاصة فأنت محبوس على هذا الرجل الذي استأجرك في هذا الوقت. إن كان يسمح لك فلا بأس، فإن كان الأمر مسموحا فلا بأس ولا حرج. مثل أن يكون الإنسان مدرسا وعنده في اليوم 4 حصص مثلا، ثم عنده 3 حصص لا شيء عنده، والدولة لا تلزمه بشيء في هذه الحصص، فحينئذ له أن يقرأ القرآن وأن يطلب العلم وأن يصلي، لا إشكال في ذلك، لكن لا يترك حصته ولا يترك عملا هو مسؤول ومكلف به ويذهب يقرأ القرآن. أما الموظف الحكومي غير المدرس مثلا الذي هو مرتبط بعمله من الساعة 8 حتى الساعة 2 أو 3، فلا بد أن يتقيد بهذا العمل. إن كان عنده فراغ ومسموح له من جهة العمل أن يقرأ القرآن مثلا أو غير ذلك فلا بأس. فمثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العقود، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول: ما حكم الدعاء على الداعية للشرك والمبتدع المعين؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا الداعية إلى البدعة قد اشتد شره، نعم ندعو عليه كما ندعو على الظالم إذا ظلم في مال وإذا ظلم في عرض، فكيف إذا ظلم في دين وحول الناس من سنة إلى بدعة ومن توحيد إلى شرك؟ فلا شك أنه إذا اشتد شره دعونا عليه أن يحفظ الله عز وجل المسلمين منه، وأنه إذا لم يسبق في علم الله عز وجل هدايته أن يقتله الله سبحانه وتعالى، وأن يريح الله عز وجل المسلمين من شره. ولا يلزم أن يكون الإنسان كافرا، لا يلزم، الظالم يدعى عليه. ف فكيف بالمبتدع الضال؟ وقد جاء في الحديث الصحيح أن سعدا رضي الله عنه قد دعا على من ظلمه، وجاء أيضا أن سعيد بن زيد قد دعا على من ظلمه، فكيف بمن يبتدع في دين الله عز وجل؟ فاللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك إن لم يسبق في علمك هداية رؤوس أهل البدع من كل طائفة وجماعة، أن تريح المسلمين من شرهم، وأن تخزيهم، وألا ترفع لهم راية، وألا تقيم لهم دعوة، وأن تجعلهم عبرة للمعتبرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: البعض يقول أين الدليل من الكتاب والسنة على أن من خالف أصلا واحدا من أصول السنة خرج من دائرة السنة، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. جوابي أن أحول السؤال، أقول: ما الدليل على أنه من خالف أصلا من أصول السنة أنه على السنة؟ نريد أدلة من الكتاب والسنة على أنه على السنة إذا خالف أصلا. ولا يسألني الأخ هذه الأدلة على أنه من خالف أصلا يكون خارجا من السنة. أقول: هات دليلا واحدا على أنه إذا خالف أصلا بقي على السنة. أما الأدلة في الكتاب فكثيرة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث العرباض بن سارية، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا صار أئمة الإسلام، ذكر البربهري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة، قال: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، حينئذ يكون من أهل السنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر في كتابه أصول السنة، قال: فمن ترك خصلة منها لم يكن من أهلها. فنحن نريد دليلا على بقائه يا أخي، لا نريد دليلا على إخراجه، فإن من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه لا يكون من أهل السنة. إذا عرف هذا وبين له وأصر على ما هو عليه خرج وإن كان في أصل واحد. ولهذا الطوائف تنازعت الأصول، فمنها من كان عندها الخلل في القدر، ومن الفرق من كان عندها الخلل في الإيمان، ومن الفرق من كان عندها الخلل في الخروج على السلطان، ومن الفرق من كان عندها الخلل في الأسماء والصفات، وهكذا. ولا يلزم أن يجتمع في الإنسان أصول كثيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الدقهلية من الأخ عمرو، نستأذنكم شيخنا في استقبال المداخلة.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طيب تابع معي عمرو. الحمد لله رب العالمين. ابن عمرو يسأل بأن أمه قد أخذت منه هاتفه وصورت عروسا على المسرح، فهل يمسح هذا أم لا؟ نقول: هذه الصورة امسحها، لأنها قد يتداولها الرجال، ومنهم أنت الآن قد رأيتها، فامسحها بارك الله فيك، ولا ينبغي إبقاؤها على محمولك، لأن هذه الصورة قد يتم تداولها، فلا ينبغي، فامسحها بارك الله فيك حتى لا يقع بذلك فتنة، والله أعلم.
إن كان يترتب على ذلك فتنة بينه وبين أمي شيخنا ماذا يصنع؟
إن كان يترتب على فتنة بينه وبين أمي يحتال، يوري يمسحها ويقول: أنا مسحت هذه مع تلك، وأي شيء، فله أن يلجأ إلى التورية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: ما رد فضيلتكم على من يزعمون أن الردود على المبتدعة يعد من الغيبة؟
الحمد لله رب العالمين. إذن الصحابة وقعوا في الغيبة، إذن سلف الأمة وقعوا في الغيبة حينما جعلوا علما خاصا يسمى بعلم الرجال وعلم الجرح والتعديل. هل وقعوا في الغيبة؟ الغيبة يا أخي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها ذكرك لأخيك بما يكره. طيب، المسلم التقي إن ذكر بخير، إن ذكر بما فيه وحذر منه فإنه لا يكره ذلك، فإن كره فلا عبرة بكراهته. هذه واحدة. الأمر الثاني أن أهل البدع لا كرامة لهم ولا حرمة لهم، هذا ليس بغيبة بل هو نصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الدري كما عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل ذكر هؤلاء مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يأتي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؟ أما قال النبي هذا؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشيرة؟ وعلى هذا صار علماؤنا فوضعوا علما يسمى بعلم الجرح والتعديل: سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الشرقية من الأخ محمد، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم تفضل محمد. وعليكم السلام. أحبك الله الذي أحببتني له، جزاك الله خير.
تبارك وتعالى أن يحفظك لنا دائما أبدا على السنة.
آمين وإياكم.
حكمة، ما هو نصيحتكم لأبي ينادي الناس اليوم بصلاة الجمعة كما تعلمون في غير المساجد مستدلا بقول عمر رضي الله عنه؟ يقول أن عمر رضي الله عنه
قال: جمعوا حيثما شئتم. طيب.
ويستدل قائلا وهذا قول الأحناف وقول الحنابلة.
طيب.
قولكم
لا. طبع مع أخي محمد. نعم. وثانيا
نبشركم أن بفضل الله تبارك وتعالى بعد كلماتكم التي وجهتموهم لأهل الشرقية في مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أنه بفضل الله تبارك وتعالى سمي المسجد بمسجد بلال بن رباح.
الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، بشرك الله بالخير أخي محمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا محمد سؤاله الأول عن حكم صلاة الجمعة والدعوة إلى صلاة الجمعة في هذه الأيام وقد منع ذلك ولاة الأمور، فيقول بأن الأحناف ذهبوا إلى ذلك وبأن عمر رضي الله عنه قال: جميع حيثما شئتم. هذه المسألة كنا قد بحثناها من أول إخراج ولاة الأمور في سائر بلدان المسلمين، أوامرهم بغلق المساجد والنداء بألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم، وبينا أن هذه السنة، وكانت هذه السنة في يوم جمعة كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه أمر المؤذن أن يقال أن يقول: صلوا في بيوتكم. هذا كان يوم جمعة. والعجيب أن بعض هؤلاء الجهال يقول: وما يدريكم أنهم لم يصلوا جمعة في البيوت، وما يدريكم أنهم لم يصلوا جمعة في البيوت. العجيب هذا، العجيب هذا، وهو لا يدري أن المسلمين ما كانوا يصلون إلا جمعة واحدة في البلد، جمعة واحدة، وأنهم لو كانوا صلوا في البيوت لكانت جمعات وجمعات وجمعات. فأي جمعة هي التي سيعتد بها؟ أي جمعة التي يعتد بها؟ وما قال صلوا في بيوتكم الجمعة، وإنما قال ابن عباس رضي الله عنهما بأنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. إذن تصلى في البيوت، ولم يقل الأحناف بالصلاة في البيوت قط، ولا الشافعية ولا المالكية ولا أي عالم من العلماء ولا فقيه من الفقهاء ذكر أن الصلاة إنما تكون في البيوت صلاة الجمعة، أبدا أبدا. إنما هم لم يفهموا كلام العلماء، في العلماء الذين لم يشترطوا المسجد لها، فأخذوا طالما أنهم لم يشترطوا المسجد إذن يجوز أن تقام في البيوت. لا، هذا غلط. إنما تقام في المجامع، سواء كانت مجامع المسلمين في المسجد عند وجوده أو تكون في ساحات عند عدم وجود المساجد. أما في البيوت فإن الإجماع قد نقل على أنه لا تصلى الجمعة في البيوت، فإن صلاة الجمعة لها شرط من النداء إليها والسعي إليها وغير ذلك، ولهذا حتى أهل الظاهر لم يقولوا بالصلاة في البيوت، وإنما اشترطوا لها هذه المجامع العامة. وإذا كان الإنسان قد فاته الصلاة في مجمع عام فله أن يصلي إذا كان معه رجل، هذا قول أهل الظاهر. أما قول الجماهير من أهل العلم أنه إذا فاتته الجمعة صلاها ظهرا، لكن هؤلاء الذين يتكلمون ليسوا بعلماء ولا بطلبة علم، ولهذا لم نرى للجنة الدائمة مثلا إفتاء أخرجت بيانا بصلاة الجمعة في البيوت. أما كان المنع من الجمعة في السعودية، أما كان المنع من الجمعة في سائر بلاد المسلمين، في الكويت، في سائر بلاد المسلمين، أين العلماء الكبار الذين أفتوا بصلاة الجمعة في البيوت؟ أين هم؟ أو بصلاة الجمعة في البيوت جماعة، أين هم العلماء الذين أفتوا بهذا؟ إنما هذا يخرج فيفتي به من لا دراية له بالعلم، وإنما يأتي ببعض الشبهات وبعض القواعد فيسقطها على غير وينزلها على غير منازلها، ويحسب أنه بذلك هو الفقيه، فلم يرد أبدا صلاة الجمعة في البيوت، فضلا عن أن هذا أيضا في مخالفة ولاة الأمور إذا ما عقدها في أماكن عامة، لأن هذا يتنافى مع أوامرهم، لأن هذا يتنافى مع أوامرهم. هذه المسألة الأولى، وقد بسطنا الكلام فيها، وعلى الإخوة أن يرجعوا إلى كلامنا فيها وكلام العلماء من قبل في هذه المسألة. نعم.
كانت هناك محاورات بين بعض الإخوة يعني، فقال واحد من يصفون دائما بمشايخ الثورات والميادين التي كشفت لنا هؤلاء بعد هذه الأحداث، قائلا ولما تعتقدوا أنكم أنتم على الحق؟ هل الشيء بشامل بيدي على الحق وحده وهؤلاء كلهم على الباطل؟
نعم.
فما نصيحتكم له بهذه العبارة قصيرة مخصوصة؟
طيب،
هل أنتم على الحق يقينا؟
طيب، تابع معي أخي محمد، تابع معي. أما عن سؤال أخينا الثاني وهو هل أنتم على حق وتجزمون بذلك، وهل هشام البيلي هو الذي على الحق وحده؟ الجواب نبدأ بالثاني. هشام البيلي إنما هو تابع ثم عليه لسلف الأمة علمائها الأكابر، فكيف لا يكون أحد على الحق إلا هشام البيلي؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ أين العلماء الكبار؟ أين شيخ الأمة؟ أين الشيخ الفوزان؟ أين الشيخ الحيدان؟ أين الشيخ ربيع؟ أين هؤلاء العلماء؟ نحن على الحق وهم على باطل؟ لا والله، والحمد لله، إنما نحن تبع لهم وحسنة من حسناتهم، نسير على وفق منهجهم وعلى طريقتهم وعلى طريقة السلف الصالح. أما أننا على الحق أم لا، أما فيما يتعلق بأمور المنهج وأمور الاعتقاد، فإن ما نخبره ليس لنا، لهذا نقول السلف على حق ونحن نخبر بما عليه السلف، ومن كان عنده ملاحظة علينا أننا خالفنا السلف في مسألة من المسائل فإننا نرجع عنها ونكون نحن على الباطل فيها والسلف على الحق. إذن هشام البيلي هو الذي يقال على الحق أم لا، بل ما يدعو إليه هشام البيلي من المنهج السلفي. نحن أخبرنا الأمة بكتب السلف، أصول السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، السنة الخلال، شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للللكائي، شرح السنة للبربهاري، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، وغيرها من مئات الكتب من كتب السلف. فعلى من يريد أن يرد علينا لا يجعل المسألة هشام البيلي ويجعلها في شخص هشام البيلي، يعني هشام البيلي هو على الحق وهؤلاء على الباطل. لا يا أخي، لا تحسب المسألة بهشام ومن يعارض هشام، احسب المسألة بكلام هشام وكلام من يرد على هشام. إن كان كلام هشام يوافق ما عليه السلف إذن هذا الكلام حق، ولا يضرنا أن يخالفنا فيه كل ناس، ما يضرنا هذا طالما أن كلامنا كلام السلف. وأما إذا كان كلامنا على غير كلام السلف فيرد علينا، بل يرد على من هو أكبر منا. لكن هؤلاء يطرحون هذا الطرح ليه؟ حتى يزهدوا يا أخي محمد حتى يزهدوا الناس في السنة. فيقولون يعني أنتم ما عندكم إلا هشام البيلي، هشام البيلي هو اللي على الحق فقط. لا يا أخي، أمة الإسلام على الحق. هشام البيلي على ما علي بن باز والألباني ومقبل والعثيمين والفوزان والحيدان والغديان وكل هؤلاء العلماء، فضلا عن ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، فضلا عن ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والذهبي وابن عبد الهاد وابن كثير والحافظ المزي، فضلا عن أحمد ومالك والشافعي وهؤلاء جميعا، فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول هاتوا ما يخالف فيه هشام المنهج. والله إن أتيتم بما يخالف فيه هشام المنهج يبقى إذن الباطل هذا منسوب إلينا ليس منسوبا إلى السلف. فإذا لم تأتوا بباطل فهذا هو منهج السلف الصالح رحمه الله. وإلا ما قدر هشام البيلي وما قيمة هشام البيلي؟ هشام البيلي لا قدر له ولا قيمة. هشام البيلي يقول ما قاله السلف، قيمة هشام البيلي فيما ينقله لكم من كلام السلف. إنما هشام البيلي ولا شيء أصلا ولا شيء، لكن الكلام فيما يقوله هشام البيلي، الكلام فيما يشرحه هشام البيلي إن وفق حقا فيجب عليك أن تتبع هذا الحق بغض النظر عن قائله، وإن خالف حقا يجب عليك أن ترد على صاحبه كائنا من كان. لا تجعل المسألة هشاما أو غير هشام، كما مسألة ابن عبد الوهاب، كما جعلوا المسألة ابن تيمية. ولو نظروا إلى كلام ابن عبد الوهاب وإلى كلام ابن تيمية لوجدوا هذا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن دعك من هؤلاء جميعا، فإنهم لا قدر لكلامهم، والتحاكم ينبغي أن يكون إلى قال الله قال رسوله قال سلفنا الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول أنا أعلم أن الله تعالى تجاوز عن الخواطر التي تكون في النفس مما لها تعلق بأعمال الجوارح وأقوال اللسان، لكن هل الخواطر المتعلقة بالهم بعمل قلبي محض ثم يتراجع عنها الإنسان هل تلحق بهذا الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، جميع الخواطر ما لم تستقر في القلب وتتمكن منه فلا شيء فيها إن شاء الله تعالى. فإذا هم الإنسان بشيء من أعمال القلوب، مثلا أن يحسد إنسانا أن كذا وكذا، إذا هم بشيء وزين له شيء في باطنه لكنه دفعه، وهم له رياء مثلا لكنه دفعه، فالحمد لله لا يتأثر أمره بذلك، فإن الله عز وجل تجاوز عن كل هذا والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ السعيد، يقول بنت ماتت في حياة أمها وتركت أولادا لها، فهل يرثون في جدتهم بعد وفاة هذه الجدة؟
الحمد لله رب العالمين، الجدة يرثها أبناؤها ولا يرثها أبناء بنتها، إنما يرثها أبناؤها. فإذا كان يوجد لها أبناء فإن الأبناء يرثون، أما إذا ما كان يوجد أبناء فإن أبناء الأبناء هم الذين يرثون، أبناء الأبناء الذكور هم الذين يرثون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ليبيا حفظها الله تعالى من الشرور والفتن، من أخ رمز لنفسه بقاف صاد راء، يقول ما علاج الفتور والتقصير في حق الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، علاج الفتور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم منه، فإنه في الحقيقة داء لا ينجو منه أحد غالبا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان ألا يستسلم له، بل على الإنسان أن ينشط وأن ينهض وأن يجعل هذه كبوة يقوم منها، فلكل جواد كبوة. وقد يفطر الإنسان ويشعر بالملل أحيانا وبالانصراف أياما، لكن عليه ألا يستسلم ولا يكثر من التشخيص، بل يضع الدواء مباشرة في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله سبحانه وتعالى بصدق أن يرزقه الهمة، فإن الهمة هي محل التألق والتفوق كما قال ابن القيم رحمه الله، وطالب العلم لابد له من همة ترقيه ومن عمل صالح يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان إذا شعر بهذه المسألة وبهذا الفطور ألا يستسلم، وأن يضع نفسه وردا، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عليه، وأن يلجأ إلى الله عز وجل، وعليه أيضا بالعلم. فإن العلم هو الذي ينشط. ومن أهم الأمور التي يحتاجها الإنسان في فترة الفطور القراءة في القصص والقراءة في التراجم، فرب ترجمة تنهض بالإنسان من جهة همته فتعلو بها همته، وكذلك مجالسة الصالحين، وكذلك مجالسة العلماء واللجوء إلى مجالس العلماء، فإن العلم فيه ما ينشط الإنسان إن شاء الله ويرغب في الخير. ثم علي أن يستحضر ثواب الأعمال الصالحة، ثم علي أيضا أن يستحضر خوفا، وهو أنه يخشى أن يموت على هذا الفطور فيكون قد مات على غير عمل صالح كان يعتاده. أمور كثيرة على الإنسان أن يعملها وأن يقبل عليها، لا سيما التعلق بالله ودعاء الله عز وجل في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، فإن من أدام الطرق أوشك أن يفتح له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ طلبة، يقول: من كان عنده سيارة أجرة فهل عليه زكاة؟ وإن كان فما مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين، من كان عنده سيارة أجرة أو كان عنده بيت يؤجره أو كان عنده أرض يؤجرها أو كان إلى آخر ذلك، فإن الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال الحول عليها، أما إذا أخذ هذه الأجرة وأنفقها فلا شيء عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين يرثون كالإخوة والأخوات مثلا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان الإخوة سيرثهم هو سيرث الإخوة فإنه لا يخرجهم الزكاة على الصحيح، لأن نفقتهم واجبة عليه. أما إذا كان لا يرثهم فإنه يقدمهم في الزكاة، لأن الزكاة لهم إنما هي صدقة وصلة، والله أعلم.
هل يجوز له شيخنا دفع الزكاة في غير النفقة الواجبة إن كانوا يرثون؟
نعم، إذا كان في غير النفقة الواجبة كأن يكون عليه دين لا يستطيع سداده، من سيارة، من أرض، من غير ذلك، من دية، يجوز أن يدفع الزكاة له، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديرين من أخي عبد الله، يقول: ما الفرق بين الاستحلال العملي والاستحلال القلبي العقدي؟ وهل يكفر صاحب الاستحلال العملي؟
الحمد لله رب العالمين، العلماء فرقوا بين الاستحلالين العقدي والعملي. أما العقدي فهو أن يعتقد حل الشيء بعد معرفته بتحريم الشارع له وعدم وقيام الحجة عليه، فإذا عرف أن الشارع حرم هذا وقد قامت الحجة عليه ومع ذلك أصر على إباحته وقال بل هو حلال فهذا كافر. إذن الاستحلال عمل قلبي وهو اعتقاد حل الشيء كما ذكر العلماء، اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، لأنه قد يعتقد حله وهو لا يعلم أنه حرام، فلابد من أن يعلم ذلك. وكذلك قد يكون له تأويل بعض النصوص، فكذلك حينئذ يزال عنه هذا الإشكال، كما اعتقد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كخدامة بن مضعون رضي الله عنه حل الخمر إذا شربها المؤمن التقي، فلما قامت الحجة رجع عن ذلك. فإذا كان يعتقد حل الشيء بعد العلم به وإقامة الحجة عليه فهذا كافر. أما الاستحلال العملي فهو غير المكفر، والذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في المعاصي التي يستمرئها الإنسان وتنتشر ويأتيها من غير مبالاة كأنها حلال بالنسبة له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هشام بن عمار كما عند البخاري: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحراء، يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف، يعني أنهم تفشوا فيما هذه الأشياء ويأتونها كأنها ليست محرمة. هذا الذي يسميه العلماء الاستحلال العملي، وهو غير مكفر، وهو غير مكفر. إذن يعود الاستحلال إلى ماذا؟ إلى اعتقاد القلب. أما من يقول بأنه إذا عمل عملا يدل على الاستحلال القلبي فإنه يكون كافرا، فهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فإن جاء بعمل مكفر فنقول إذن الكفر راجع إلى كون العمل كفرا، لا إلى كون هذا العمل مرتبطا بالاستحلال، فالاستحلال عمل قلبي محض، فاعتقاد حل الشيء هذا هو المكفر. ولهذا قد يعتقد حل الشيء ومع ذلك ما يعمله فيكون كافرا. يعتقد حل الزنا ولا يزني، يعتقد حل الشرك هذا ولا يشرك، فحينئذ يكون كافرا. هذا من نواقض الإيمان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من تونس من الأخ سيف الدين، يقول: ما تعليق فضيلتكم على الدعاء الخرافي علي الجمعة أن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى لم يكن له شيخ يأخذ عنه العلم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا كذب من علي الجمعة على شيخ الإسلام، يشبه كذب أبي لمعة الذي اشتهر في الناس بكذبه وافتراءاته. هل علم علي الجمعة أن شيخ الإسلام ما لم يكن له شيخ؟ مثلما استمعت مقطعا له أن شيخ الإسلام كان ذكيا وكذا كذا وكذا إلى آخره، ولهذا أوتي من ذكائه لأنه لم يكن له شيخ، هذه واحدة. والأمر الثاني لم يكن متزوجا، يعني يريد أن يجعل منهج شيخ الإسلام راجع، إما لأنه لم يتقن العلم نظرا لأنه لم يأخذ العلم عن مشايخ، وإما لأمور نفسية عنده لأنه لم يتزوج فأصيب بحالة نفسية هي التي جعلته يشتد في أمور. هذا كذب من شيخ من علي جمعة ومن الصوفية ومن الأشاعرة الذين يكيدون لشيخ الإسلام ولأئمة الإسلام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مشايخه كثيرون، ولو رجع إلى تراجم شيخ الإسلام لوجد هذا بوفرة، وأنا أنقل له تلك الهدايا من كلام من ترجم لشيخ الإسلام من تلاميذة شيخ الإسلام وممن عاصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال العلامة الحافظ محمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، أحد تلاميذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: شيوخ ابن تيمية رحمه الله الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، أكثر من 200 شيخ. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أكثر من 200 شيخ. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: سمع ابن تيمية رحمه الله الحديث من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر والشيخ شمس الدين الحنبلي والقاضي شمس الدين ابن عطاء الحنفي والشيخ جمال الدين ابن الصيرفي ومجد الدين ابن عساكر والشيخ جمال الدين البغدادي والنجيب ابن المقداد وابن أبي الخير وابن علان وابن أبي بكر الهروي والكمال عبد الرحيم والفخر علي وابن شيبان والشرف ابن الفواس وخلق كثير. إذن هل شيخ الإسلام مشايخ؟ شيخ الإسلام له أكثر من 200 شيخ، أكثر من 200 شيخ. هذا رد على علي جمعة الذي يفتري كثيرا على شيخ الإسلام وعلى أئمة الإسلام. وليس العداء لشيخ الإسلام كشخص، وإنما العداء لشيخ الإسلام كمنهج، لأنه رجل سني سلفي لم يكن أشعريا ولا صوفيا. ولو كان ابن تيمية أشعريا وصوفيا لربما تبركوا بقبره وطاف الناس حول قبره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز النفسي بعين ميم، يقول: ما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم على أقوال عديدة. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى 14 قولا، وأن هذه الأقوال قد بلغت 14 قولا، والذي عليه جماهير أهل العلم أن اسم الله الأعظم لا يخرج عن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنه لفظ الجلالة الله أو الحي القيوم. جماهير أهل العلم على أنه لفظ الجلالة الله، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وعلى كل، فعلى الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، ولا شك أن أجل أسماء الله سبحانه وتعالى الله، ولهذا وقع متبوعا في جل نصوص القرآن والسنة. فعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا الاسم وهو الله قد دل على سائر الأسماء بالدلالات الثلاثة التي هي المطابقة واللزوم والتضمن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما كيفية الدفن الشرعي في التربة الطينية التي هي تربة كثير من المدن المصرية؟
الحمد لله رب العالمين، يحفر بالقدر الذي لا يخرج ماء، 50 سنتي أو متر أو كذا، فإن خرج ماء فلا حرج أن يفرش بالرمل، أن يفرش بالرمل أو أن يضع خرصانة أو غير ذلك. ولو بنى جذرا في باطن الأرض ثم أعاد التراب ثم دفن في التراب فلا بأس ولا حرج، المهم أن يكون الدفن في باطن الأرض كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي أن اللحد لنا وأن الشق لغيرنا، فلا ينبغي أن يخرج الدفن عن لحد أو شق. أما ما يجعل في مقابرنا اليوم من الوضع على سطح الأرض فهذا رمي وليس دفنا، فضلا عن البناء عليه، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة بتبصار ولا قبر مشرفا إلا سويته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وعسل عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: هل كرتونة رمضان التي يوزعها بعض المحسنين على الفقراء تدخل في باب زكاة الفطر إذا نوى من أخرجها ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت الكرتونة هذه تتضمن طعاما من قوت البلد وقد أخرج الآصع التي تجب عليه فإنها تجزئه إن شاء الله تعالى. أما أن يضع شايا وأن يضع كبريتا وأن يضع صابونا ويقول هذه تحل محل زكاة الفطر فلا، لابد أن يخرج الإنسان طعاما من قوت البلد الغالب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي نور، يقول: ما حكم تزويج المرأة نفسها بدون ولي، وهل يقال بأن الزواج باطل أم فاسد؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الزواج لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها وأن تكون ولية نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. فلا ينبغي المرأة أن تزوج نفسها، وإنما يزوجها وليها، فإن لم يكن لها ولي البتة زوجها السلطان، فإن السلطان ولي من لا ولي له، فإن تزوجت فإنه لابد من تصحيح زواجها، وحينئذ يكون الزواج فاسدا، لأن بعض أهل العلم قال بجوازه فيكون فاسدا، يتترتب عليه أحكامه، ولكن عليهما تجديد العقد، وأن يأتي الولي الآن أمام شاهدين فيقول للزوج: زوجتك ابنتي، فيقول: قبلت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوحال من الأخ محمد، يقول: سائل يسأل: هل تجوز الوكالة في زكاة الفطر من ناحية التصرف، كأن يوكل الذي ستعطى له الزكاة شخصا آخر لاستلامها والتصرف فيها بعد الاستلام، وذلك لبعد المسافة بينهما، يعني يستلمها له حبا ثم بالوكالة يبيع الحب ويرسل له المال، وذلك لصعوبة إرسال الحب لبعد المسافة، وهذا بناء على رغبة صاحبها؟
الحمد لله رب العالمين، نعم لا حرج في ذلك، أن يوكل الفقير من يقبض صدقة الفطر وأن يتصرف ببيع ثم يرسل له المال، لا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد، يقول: هل يجوز كشف العورة المغلظة من أجل إزالة الشعر للنساء بالليزر سواء عند طبيب أو طبيبة؟
الحمد لله رب العالمين، أما في المواضع التي ليست بعورة كتحت الإبطين فإن المرأة إذا ذهبت إلى طبيبة فأزالت الشعر بعملية الليزر فلا بأس طالما أنها ليست مضرة لها. أما إذا كان شعر عانة في الأماكن العورة فلا يجوز أبدا إلا إذا كان للضرورة أو للحاجة التي لا تقضى إلا بهذا. فإن كان لضرورة أو لحاجة جاز والضرورة تقدر بقدرها. أما أن فقط تذهب إلى طبيبة من أجل أن تزيل هذا الشعر من باب تجمل أو حتى لا يخرج الشعر بعد ذلك هذه ليست حاجة. ولكن إذا كان الأمر يسبب ضررا على البدن ولا بد من إزالة الشعر أو كذا ولا يزال إلا بهذا الأمر فلا بأس ولا حرج. مع أن من سبق من الناس ما كان يعرف الليزر، سبحان الله، صار أهل العلم الآن يسألون عن مسائل سبحان الله ما كانت في السابق أبدا، ما كانت في السابق. الليزر، التقشير، التشقير وغير ذلك. ولو أن النساء وسعهن ما وسع إلا الأوائل لاسترحنا والله، ولكن هذه المخترعات ولهف كثير من النساء وراء الجديد حتى يصبح هذا الجديد أصلا أصيلا. يعني لو قلت الآن المرأة ما تذهب إلى طبيبة لإزالة شعر العانة بالليزر قالت وكيف أصنع وماذا أصنع؟ طيب ماذا صنعت النساء من 1400 سنة؟ ماذا صنعت النساء؟ نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يستعملن الليزر؟ هذا ما استعمل إلا من قريب. لكن على كل، إذا كان هناك ضرر أو حاجة ملحة شديدة فحينئذ يجوز وإلا فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام، يقول ما حكم قول القائل لا قدرة إلا لله، وهل هذا من أقوال الجبرية؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ينفي القدرة عن العبد. لا قدرة إلا لله، لا، وإنما للعبد قدرة تليق به ولله قدرة تليق به. إذن ماذا بأي شيء تفعل أنت؟ تفعل بقدرة وتفعل بإرادة، فالعبد له إرادة وقدرة بهما يقع فعله. ولكن فرق بين قدرة العبد وبين قدرة الرب سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول هناك دعوات على صفحات التواصل الاجتماعي لصلاة الغائب على من مات في ظل أزمة كورونا المستجد، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، صلاة الغائب قد اختلف فيها أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنها تصلى على من لم يصلى عليه. فإذا مات أحد ولم يصلى عليه أحد في كورونا أو في غير كورونا فإننا نصلي عليه، أما إذا صلي عليه فإننا نكتفي بالدعاء، إلا من أراد أن يصلي على القبر فيصلي على القبر، وليست هذه من باب الصلاة على الغائب، بل هي الصلاة على الجنازة وعلى الميت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بعين ميم، يقول ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما عن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر؟
الحمد لله رب العالمين، قول ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقول الأئمة من تلاميذ ابن عباس وغيرهم كفر دون كفر، يعني أنه كفر أصغر. فإذا قيل كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق فالمراد الأصغر وليس الأكبر، أي أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، لكن قد يصبح كفرا أكبر بما تصبح المعاصي به كفرا أكبر. ولهذا متى يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ اجعل سؤالا بجواره، متى يكفر القاتل؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر شارب الخمر؟ وهكذا. فإن النبي قد قال في القاتل كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتل كفر، وقال كما في حديث جرير بن عبد الله أيضا في الصحيح لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر دون كفر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. رجل حلف على امرأته في الصلاة قال لا تكلمي أختك ولا أولادك.
نعم.
ثم بعد ذلك أرسلت الرسالة إلى أختها وقالت إن زوجي منعني من الكلام معك.
نعم.
وفي اليوم التالي ندم على هذا الفعل وقال ما ذنب الأبناء
أنهم يعني
نعم يترتب على ذلك.
نعم. بارك الله فيك. تابع معنا أخي عمان. أخونا أبو الطيب يسأل يقول بأن رجلا حلف على امرأته أن لا تكلم فلانة أو تكلم أولادها، وأنا في الحقيقة أتغيظ من هذا الأمر جدا من كثرة الأسئلة في هذا الباب، ودائما أكرر ما يفعل هذا إلا زوج ضعيف، ضعيف الشخصية، يريد أن يأكل بالطلاق وأن يشرب بالطلاق وأن ينام بالطلاق وأن يخرج بالطلاق وأن يدخل بالطلاق وأن تفعل زوجته كذا بالطلاق، طلاق إن لم تكوي الملابس، طلاق إن لم تغسل الملابس، طلاق إن لم تنشر الملابس، طلاق إن لم تجمع الملابس، طلاق إن لم تلبس الملابس، ما أدري والله، طلاق 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 طلاق. هذا من الشخصية الضعيفة. ثم يعود نادما، ولهذا لا أذكر سائلا سألني في الهاتف يا شيخ أنا قلت لامرأتي إن خرجت من باب البيت فأنت طالق، قلت طبعا وخرجت، قال إيه نعم، فما حكم ذلك؟ دائما، حتى إن امرأة والله يا أخواني قال لها زوجها إن خرجت من عتبة البيت فأنت طالق، قالت له أما وقد قلت ذلك، فخرجت من عتبة البيت ثم دخلت مرة ثانية. يا أخي هداك الله، هداك الله، ابتعد عن هذا الأمر. ومع ذلك نقول إذا حلف على امرأتي ألا تكلم فلانا، فإما أن يكون ناويا للطلاق إن كلمت، وإما ألا يكون ناويا، فإن كان ناويا للطلاق ثم كلمت وقع الطلاق، وإن لم يكن ناويا للطلاق فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. هذه واحد. الأمر الثاني أنه إذا حلف أن تكلم فلانة ثم كتبت رسالة، فهل يعد هذا كلاما أم لا؟ نرجع مرة ثانية إلى المجلس ونحضر الرجل، هل تقصد أنها لو كتبت رسالة كذلك تدخل في اليمين؟ فإن قال لا إذن ما يدخل في اليمين، فإن قال نعم تدخل في اليمين، حينئذ نتحول إلى المرأة. يا أمة الله، بعد أن الزوجة أرد قال هذا الأمر في اليمين، فإن قالت ما أعلم والله ولا أعلم أن الرسالة تدخل، فإن الطلاق لا يقع، وإن قالت أعلم فإن الطلاق لا يقع. ثالثا، مبحث سبحان الله، مبحث. ثالثا، إذا أراد الرجل أن يرجع فهل له ذلك؟ نقول له نرجع إلى نيتك أيضا، إن كنت تقصد على الدوام فلا رجوع، وإن رجعت فيطالق، وإن كنت تقصد أنها لا تكلمهم إلا بعد الرجوع إليك بعد أن تأذن فلا بأس ولا حرج. مبحث طويل كنا في غنى عنه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سند بسط من الأخ عبد الله، يقول ما الواجب على الآباء فعله لصلاح الأبناء المفرطين في طاعة الله عز وجل، وهل ترك هذه الهواتف الذكية مع الأولاد من سبل إفسادهم؟
الحمد لله رب العالمين. على الآباء أولا دعاء الله عز وجل، فإن قضية صلاح الأبناء الحقيقة قضية عظيمة ومهمة، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا السعي. فأقول لأخي عبد الله وأقول لأحمد وأقول لإبراهيم وأقول لهشام وأقول لكل أحد لديه أولاد يتمنى أن يراهم على الصلاح ويتمنى أن يراهم على الاستقامة، وكل صالح يتمنى هذا، بل لا شيء أعظم بعد رضا الله عز وجل من أن يرى الإنسان ولده صالحا، إذا دخل بيته وجده قارئا للقرآن، وإذا أذن المؤذن وجده خارجا إلى الصلاة يستمتع به وهو على منبر يخطب أو في محراب يؤم أو في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، كلنا يرجو ذلك. حتى إن الإنسان لو رزق الولد وكان له والله والله يوم واحد وقد نزل من بطن أمه ينظر فيه على أنه يسأل الله أن يكون كشيخ الإسلام أو يكون كابن عبد الوهاب أو يكون كعالم من العلماء الكبار، كلنا يرجو ذلك، ولكن قد لا يكون ذلك بعد حرص شديد. لذا أقول علينا بدعاء الله سبحانه وتعالى، وأن نسأل الله عز وجل الليل والنهار والسر والجهار أن يصلح لنا أبناء. ثم علينا ثانية بذل الأمور من الصلاح ومن الاستقامة ومن الدعوة إلى الخير ومن الأمر المعروف ومن النهي عن المنكر ومن تعاهد الأولاد، ومن ذلك ألا نمكن الأولاد من هذه الهواتف الغبية، لا أقول الزكية، من هذه الهواتف الحقيقة التي أفضت إلى شرور لا تحصى ولا تعد، وإن كان فيها بعض المنافع، لكن هذه المنافع قد تكون مستخدمة لدى من يدرك هذه المنافع ويجتنب المفاسد، والغالب الأعم في الأبناء أنهم لا يدركون ذلك. ولهذا يحرص الإنسان ألا يمكن أولاده من هذه الأجهزة إلا بالشرط، وإلا إذا كان على صلاح. وعلى كل حال فنسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأولادنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفية من الأخ شريف، نستأذنكم شيخنا في استقبال المداخلة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ شريف، كيف حالك؟ مرحبا حبيبي،
أهلا وسهلا. الله يسلمك وشيخنا من كل سوء وعزيز إن شاء الله بالفرج القريب إن شاء الله.
آمين وإياكم.
الله يبارك فيك يا شيخنا. شيخنا يعني الغالب بيسأل هل يجوز أن يصلي بالأخ أو الأخت من البيت المقابل البلكونة إذا كان فيه إصابة بحالة كورونا؟
كيف نصلي يعني؟ أعد السؤال.
يعني رجل البيت المقابل أخته فيه وهي مصابة، وهو في البيت المقابل أمامهم بينهم شارع خصوصي في ستة بيوت خاصة بهم، فهل يجوز أن يصلي وهي
تأتم به يعني؟ تقصد تأتم به يعني؟
نعم تأتم به. نعم.
طيب تابع معي يا أخي. أخونا الأخ شريف يسأل سؤاله الأول عن حكم اقتداء أخت رجل في بيت برجل بأخيها في بيت آخر وبينهما شارع، نقول لا يصح الاقتداء إذا كان بينهما شارع وهذه في بيت وهو في بيت، فلا يصح الاقتداء إلا إذا كانت الصفوف موصولة، يعني وراء هذا الإمام صفوف وصفوف وصفوف حتى امتدت وتجاوزت البيت، لا إشكال. أما وهو في بيته وهي في بيتها فلا يصح الاقتداء، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم.
أتى يعني وقعت مع شاب في أمر فاحشة، وهي تسأل الآن هل تتزوج من هذا الشاب الذي وقع بها علما أنه قد طلقها، فهل تلح على الناس أن يتدخلوا أم أنها تخبر الآلام على الخوف الشديد وهي تريد أن تذهب إلى الطبيب ليفعل لها عملية إعادة إنشاء ذكارها، فما نصيحتكم لهذا الطبيب وما الأفضل لهذه المرأة؟
أما عن سؤال أخينا الأخ شريف الثاني وهو عن فتاة وقعت في فحشة مع شاب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه جناية التساهل وجناية الوسائل التي قربت البعيد والتي أظهرت المخفي، حتى أصبح الشاب اليوم يتحدث مع الفتاة عبر الصوت والصورة، وإذا وقعت الجريمة جاءت الفتاة تسأل والشاب لا يسأل لأنها ضحيته لا يبالي بها، إنما الفتاة هي التي تسأل، أدركت الخطأ والخطر الآن، فبما نفتيها؟ نفتيها نقول أنت لم تتق الله، فاستغفر الله وتوب إلى الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يجوز عمل غشاء البكارة، فإن هذا من التزوير، ولا يجوز للطبيب إذا أتته فتاة أن يقوم بهذا العمل، لأنه بذلك قد يشجعها على معاودة العمل مرة ثانية وثالثة ورابعة. ولو علمت الفتيات أن هناك عمليات ترقيع للغشاء وغير ذلك لا فتحت الباب على مصراعيه واطمأنت إلى أنه سيقاب لها عملية بعد ذلك، فهذا لا يجوز، إنما هذا الأمر يكون في أحوال ضيقة جدا 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 لمن لم تذهب بكارتها بالفاحشة، وإنما قد يكون بشيء آخر ومن طبيب ثقة لفتاة ثقة، فلا ينبغي للطبيب أن يفعل، وعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله. أما عن زواجها بهذا الشاب وزواجه بها فليس إلا بعد أمرين. الأمر الأول أن يتوب إلى الله، أما وهي زانية وهو زان ولم تقع توبة فلا يحل لرجل أن يتزوج بزانية ولا بامرأة أن تزوج بذان، وحرم ذلك على المؤمنين. الأمر الثاني براءة الرحم، فإذا وقعت توبة وحصلت براءة للرحم جاز ذلك على القول الصحيح من قولي أهل العلم في قول الله عز وجل: الزاني يتوب لا ينكح إلا زان مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، والله أعلم.
الأمر الذي بعد ذلك شيخنا، في امرأة مات زوجها وهي في الشهور الأولى في الحمل، فهي تريد أن تنتقل إلى بيت أبيها، فما الأفضل لها في حال العدة في حال الحداد؟
وهي طلقها زوجها؟
لا ما طلقها، لا فهي توفي عنها زوجها.
نعم. طيب تابع معي أخي شريف، بارك الله فيك. سؤال أخينا شريف الثالث، وهو المرأة إن كانت حاملا وقد مات زوجها، هل تعتد في بيت أبيها أم في بيت الزوجية؟ تعتد في بيت الزوجية ولا تخرج من بيت الزوجية، اللهم إلا إذا كان هناك ضرر محقق عليها أو فتنة ستتعرض لها، فحينئذ لا بأس ولا حرج أن تنتقل إلى بيت أبيها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يقول: إذا أخطأ الإمام في القراءة في صلاة الجماعة فقرأ عزيز حكيم مكان عليم حكيم، فهل أصوبه أم أتركه؟
الحمد لله رب العالمين، بعض العلم يرى أن مثل هذا لا يصوب فيه، والذي نراه تبعا لكثير من أهل العلم أيضا أن ذلك يصوب له فيه، لأن هذه وإن كانت كلها أسماء لله سبحانه وتعالى إلا أن سياق القرآن في ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته قائم على الانسجام بين الأسماء المذكورة وبين السياق المذكور، فقول الله عز وجل: والسرقة والسارق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ليس والله غفور رحيم، والله عزيز حكيم. فإذا مثل هذا يفتح على الإمام فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل يصح الاستدلال بحديث لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء على عدم الكلام في من مات من أهل البدع، وهل بيان حال الرجل من أهل البدع يكون من السباب؟
الحمد لله رب العالمين، بيان حال أهل البدع ليس سبا لهم، بل هو نصح للمسلمين، ولهذا صار أهل العلم على ذلك، وكما قلت لكم علم الجرح والتعديل ليس خاصا بالأحياء، وإنما هو الأحياء والأموات. وهؤلاء الذين يغيظهم جدا الكلام في أهل البدع والأهواء، إن كان هؤلاء أحياء قالوا ليست غيبة، فإن كانوا أمواتا قالوا أليس هذا من سب الأموات؟ والكلام في الأحياء وفي الأموات من باب النصح للمسلمين وتحذير المسلمين منهم إن كانوا مبتدعة أو كانوا منحرفين، فإن هذا من النصيحة في الدين التي أخذها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ نور، يقول: هل في محصول البصل زكاة؟
الحمد لله رب العالمين، ليس فيه زكاة، فليس البصل حبا ولا ثمرا يكال ويدخر، وإنما الزكاة إنما تكون في الحب وفي الثمر، أما البصل وأما البنجر وأما القطن وأما الجزر وكل ذلك لا زكاة فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ فرج، يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة قياسا على إخراج القيمة في دية القتل؟
الحمد لله رب العالمين، أمران مختلفان، فالدية في القتل ورد بها الدليل، في القيمة تخرج مع كان الإبل فأهل الإبل يخرجون إبلا وأهل البقر يخرجون بقرا وأهل الأغنام يخرجون أغناما وأهل الأموال يخرجون الدنانير والذهب والفضة، فهذا ورد به الدليل. أما زكاة الفطر فإنه لم يرد بها دليل على إخراج القيمة، وإنما الدليل في إخراجها طعاما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخصر من الأخ عبد الناصر، يقول: هناك بعض الصور مكية إلا بعض الآيات فيها، فأشكل ذلك علي، فما توجيهكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. وضع مثل هذا وضع اصطلاح عند العلماء، هذه مكية إلا الآية كذا أو كذا، هذا وضع عند العلماء، وإلا لا أعلمه ثابتا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فقد يراد بذلك أن هذه الآيات نزلت في العهد المكي، لكن بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في العرضة الأخيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الصورة على ما هي فيه، وكانت آيات قد نزلت في العهد المدني وآيات قد نزلت في العهد المكي وغير ذلك، فالأمر في ذلك اصطلاحي عند العلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين، يقول: هل الإنس يرون الجن في الجنة، وهل هذه المسألة يترتب عليها عمل؟
الحمد لله رب العالمين، لا يترتب عليها عمل إذا ما عرفنا وعلمنا أن الجن يدخلون الجنة كذلك، فالجن يدخلون الجنة، وهذا قول جماهير أهل العلم لأنهم مكلفون وخوطبوا بهذا التكليف، ولا شك أن المثابة على هذا التكليف والقيام به يدخل الجنة، ومن تركه دخل النار، فكما يدخلون النار فإنهم يدخلون الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالخطاب للإنس والجن. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فكذلك الجنية لم يطمثها جني قبل من يطمثها، والإنسية لم يطمثها إنسي قبل من يطمثها. وعليه هذا الذي يعنينا، أما هل يرون ها الإنس يرون الجن في الجنة فلا أعلم في ذلك أثرا، ولكن ما الذي يستبعد في هذا؟ الذي كان ممنوعا في اعتبار الحياة لا يكون ممنوعا في أمر الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت إلى البرنامج عبر تطبيق البث المباشر الميكسنر. السؤال الأول شيخنا ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: بعض المتصوفة عندنا يستدلون بحديث حتى لا يقال في الأرض الله الله بجواز الذكر بالاسم المفرد، فكيف الرد على استدلالهم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، الرد على استدلالهم على جواز ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد الله الله، بل إن بعضهم صار يذكر الله عز وجل بالضمير هو هو وهكذا، بل إن بعضهم صار يذكره بالنفس فيقول وهكذا كما هو في حلقات الصوفية، ويستدلون بهذا النص حتى لا يقال في الأرض الله الله على ما يذكرونه ويقولونه، وليس لهم في ذلك استدلال صحيح ولا دليل في هذا النص على ما ذهبوا إليه. أولا لأنه قد جاء أيضا في الأحاديث الصحيحة حتى لا يقال لا تقوم ساعة على أحد يقول لا إله إلا الله، فالمراد به الله الله لا إله إلا الله. كذلك أيضا يرد عليهم بأنه ليس المراد بذلك اللفظ، وإنما المراد بذلك أنه لا يكون هناك من يعبد الله، فالمراد بهذا اللفظ حتى لو قال الله الله يعني ليس هناك من يعبد الله، فعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق. ولهذا لم يفهم أحد من الصحابة من هذا النص هذا الأمر، فكان يذكر الله باللفظ المفرد ولم يفهم ذلك أحد من التابعين، إنما هذا فعل الصوفية ولم يكن فعل العلماء ولا فعل أصحاب رسول الله ولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقتدى به. فمتى قال النبي الله 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 لفظ مفرد ما فيه ثناء ما فيه حمد لله عز وجل ما فيه استعانة بالله ما فيه دعاء لله، فهذا الذكر غير مشروع، وأقبح منه أن يقول هو هو. ولهذا بعض الناس إذا وقع في شيء يقول يا هو، هذا لا ينبغي، إنما يقول يا رب فرج عني، يا رب فرج كربي، يا رب ارزقني كذا وكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. سؤال آخر ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى يقول: حديث فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، هل يفهم منه أن للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة واحدة مستجابة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث لكل نبي دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أشكل، لأن معلوم أن الأنبياء قد دعوا الله سبحانه وتعالى كثيرا وقد استجاب الله عز وجل لهم، فما هذه الدعوة؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان هذا، قال: وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط، والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة المقطوع بها، في الدعوة المذكورة المقطوع بها، الدعوة المقطوع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة، فلكل نبي دعوة مستجابة حتما، أما الدعوات الأخرى فترجى الإجابة فيها. وقيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة أي أفضل دعواته، ولهم دعوات أخرى، وقيل لكل نبي دعوة عامة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب، إلى أن قال ابن حجر رحمه الله: والأولى أن يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته فنالها كل منهم في الدنيا، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لما دعا على بعض أمته نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب علينا أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فبقيت تلك الدعوة مستجابة مدخرة للآخرة، وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم وإنما أراد رضعهم ليتوبوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ إسلام يقول: هل نعطي تارك الصلاة من الميراث لتأليف قلبه أم يمنع منها نهائيا بحكم أنه كافر؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يترك الصلاة تركا كليا فإنك تقول له لا حق لك في الزكاة، لكن إن صليت أعطيت لك من الزكاة، فإن كان سيصلي فلا بأس ولا حرج أن يعطى الكافر من الزكاة تأليفا لقلبه، وإلا فلا يستحقها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت يقول: هل يجوز للأبي أن يعطي كفارة الصيام لابنه الفقير؟
الحمد لله رب العالمين، الابن يلزم الأب بالنفقة عليه إن كان فقيرا، والكفارة لما تخرج الفقراء، وهذا الابن إذا كان فقيرا تجب النفقة على الأب، فلا يجوز أن يعطي للابن منها شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول: كنا في نقطة حربية ونحن في تبة عالية ولا نستطيع ترك الخدمة، والنقطة تصلى فيها جميع الصلوات جماعة وفيها مكان مخصص لذلك، فهل يجوز لنا صلاة الجمعة فيها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنتم في هذا المكان في قرية في بلد فصلوا الجمعة، وأما إذا كنتم ترحلون وتضعنون تجلسون هذا اليوم هذا الشهر ثم ترحلون بعد ذلك وليست بيوتا وإنما هي خيام في جبال فلا جمعة عليكم، فإن الجمعة إنما تكون في القرى والأمصار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى يقول: كيف نفرق بين حالات المس والسحر والحالات النفسية؟
الحمد لله رب العالمين، الحالات النفسية حالات اضطراب، حالات اضطراب، فالإنسان قد يضيق صدره يفعل كذا لا يفعل كذا. حالة السحر والمس الغالب أنها تتأثر بالذكر وبالقرآن فيحصل بكاء ويحصل صد عن الصلاة وصد عن الذكر وغير ذلك، هذا الغالب الأعم، وإلا فنحن نقول نعالج علاجا عاما سواء كان سحرا أو كان مسا أو كان حالة نفسية، عليك بالقرآن وعالج بالقرآن، وعلى المصاب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وذكر الرقية الشرعية والصلاة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد تكون الأعراض هنا مشابهة للأعراض هنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رمضان، يقول: هل فوائد البنك الربوية تسترجع أم تترك للبنك؟
الحمد لله رب العالمين، الأصل في الربا أنه لا يؤخذ، قال الله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا هو الأصل. لكن إذا كان البنك لا يسترد هذا فخذه وتخلص منه في وجه من وجوه الخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: هل الإفرازات التي تكون قبل دم الحيض لها حكم الحيض؟ وهل من صامت مع وجود هذه الإفرازات يصح صومها؟
الحمد لله رب العالمين، الإفرازات التي لا تكون دما بل تكون قدرة أو صفرة التي تكون قبل الحيض قد تنازع العلماء فيها، قد تنازع العلماء فيها، فمنهم من لم يعتبرها وإنما يعتبر بنزول الدم، ومنهم من اعتبرها إذا كانت في زمان حيض وكان يترتب على ذلك آلام العادة التي تعتادها المرأة، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على القولين. والذي يترجح عندنا إن كانت هذه عادة لها دائمة مستمرة مستقرة وكان يصحبها آلام فالأحوط أن تعتبر ذلك من الدورة ومن الحيض، وأما إذا لم يكن كذلك ولا تدري هل تنزل عليها أم لا تنزل بعد ذلك الدورة فهذه لا تعتبر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: إذا كان الزوج يؤم زوجته في صلاة القيام في البيت وبكى رضيع لها، فهل ترضعه أثناء الصلاة أم تقطع صلاتها لإرضاعه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يمكنها أن ترضعه بدون كشف لهذا المحل لثديها فلا بأس ولا حرج، يعني من تحت خمارها، إن كانت سترضع من تحت الخمار ولا يظهر شيء فلا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ إسلام، يقول: من سمع أذان الفجر في رمضان والإناء على يده فهل يجوز له أن يشرب؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت الشرعي للفجر فلا يجوز، ولا يجوز أن يشرب بعدها ولا أن يطعم بعدها ولا أن يبقى مجامعا امرأته بعدها، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حينئذ يمتنع الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أما ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يضع الإناء وكذا حتى يفرغ منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فجماهير أهل العلم حمل ذلك على إذا لم يدخل الوقت، فإذا كان يؤذن قبل الوقت، أما إذا دخل الوقت فلا يعارض هذا الآية والحديث الوارد في الصحيحين. حاصل الجواب أن من كان يشرب فأذن المؤذن ومعلوم أنه يؤذن عند الوقت فحينئذ لا يجوز الإنسان أن يشرب بعده، أما إذا كان يعلم أن هذا المؤذن قد يتقدم دقيقتين وثلاث دقائق وكذا فلا بأس أن يقضي حاجته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: ما السن الذي ألزم فيه أولادي بالصيام لتدريبهم عليه، وهل يجوز ضربهم على تركه في سن العاشرة كالصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، الصيام متعلق بقدرة بدنية ولهذا يراعى فيه هذا الأمر الذي لا يكون في الصلاة، وعليه فإننا نأمر أبناءنا بالصيام بعد السابعة إن أطاقوه، بعد السابعة إن أطاقوه، فلو بلغ السابعة أو الثامنة ولم يطق الصوم فإننا لا نلزمه لأننا نعرضه للضرر، حتى ولو بلغ العاشرة ولم يستطع لمرض عنده أو عدم القدرة فإننا لا نلزمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر كذلك من الأخ أبي يحيى، يقول: هل يجوز بيع الأرض لرجل غير مسلم ومن دولة أجنبية علما بأن هؤلاء يستخدمون ذلك في مدارس وحضانات يفسدون فيها أخلاق المسلمين ودينهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما بيع الشيء الأرض للكافر إذا لم يكن محاربا وكذا فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن إذا كنت تعلم يا أبا يحيى أن هذه الأرض التي يشتريها فلان من الناس أنه سيستعملها في إنشاء مشروع محرم شرعا ويعود على المسلمين بالضرر فلا يجوز، سواء كان المشتري مسلما أو كان المشتري كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ فراج، يقول: رجل يسأل هل يجوز له أن يأخذ مالا من صاحب المخبز بدل خبز بطاقة التموين حيث إنه لا يحتاج للخبز؟
الحمد لله رب العالمين، هذا يرجع فيه إلى القانون، إن كان القانون يسمح فلا بأس، أما إذا كان القانون لا يسمح فلا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ رمضان، يقول: لو وضع الرجل المصحف في صلاة العشاء على حامل مفتوحا على وجهين يقرأ في الركعة الأولى وجها وفي الركعة الثانية وجها آخر دون أن يمس المصحف إنما ينظر فيه فقط، فهل له ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أما من جهة الجواز فهذا جائز، أما من جهة الأولى فالأولى أنه يقرأ من حفظه ولو كان يسيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: رجل مات هو يسمح لابنته بالخروج للدراسة المختلطة والمبيت بالخارج وهو لا يعلم أن هذا محرم، فهل يأثم على ذلك مع عدم علمه؟
الحمد لله رب العالمين، كل من فعل شيئا ولم يكن عالما أنه ممنوع من جهة الشارع فنرجو ألا يعاقب ولا يأثم على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل صح عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن الأعمال الصالحة إذا قوي فيها الإخلاص فإنها تكفر الكبائر دون توبة، واحتج رحمه الله بالبغي التي سقط كلبا فغفر الله لها؟
الحمد لله رب العالمين، شيخ الإسلام ذكر أمورا كثيرة وأسبابا كثيرة بها تغفر الذنوب وليس التوبة فقط، فالتوبة والاستغفار ودعاء المؤمنين و المصائب التي تحل بالإنسان واستغفار الملائكة والحسنات الكبار أيضا التي يكون فيها من الإخلاص ما فيها، وقد دلت الأدلة على ذلك. حسنة بدر حسنة كبيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحديث المرأة البغي كذلك، فإن الإنسان قد يفعل الحسنة العظيمة فتعظم الحسنة وحينئذ يغفر الله عز وجل للعبد بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما المقصود من قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن دعاء الصفة كفر بإجماع الأمة، وهل هذا هو الكفر المخرج من الملة أم كفر دون كفر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرق بين الدعاء بالاسم والدعاء بالصفة، فالدعاء بالاسم هذا أمرنا به في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. أقول: يا الله أعطني، يا رحمن يا رحيم. أما الصفة فإنها معنى فلا يدعى المعنى، فأقول مثلا: أعطيني يا رحمة الله، أمدني يا قدرة الله، فإن القدرة معنى، وإنما الذي يعطي ويمنع وكذا ويهب فإنه الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان دعاء الصفة لا يجوز. وقال شيخ الإسلام فيه رحمه الله تعالى: إن مسألة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكلماته جائز المشروع كما جاءت به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، فهل يقول مسلم: يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني أو يا علم الله؟ هكذا حكم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن من أهل العلم من قال بأن بعض الناس قد يقول يا رحمة الله كذا ويقصد الرحيم، يقصد الرحمة، ولكن لأنه جاهل بالأمر فقد يقصد ذلك، فحينئذ لا يكون كافرا وإن كان يدل على الأفضل، وهذا قاله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. إن كان القصد أنه لا يدعو الصفة بل يدعو الاسم، يقول يا رحمة الله، يعني يا الله ارحمني، ولا يقصد بذلك الصفة، فحينئذ لا يكفر، ولكن نقول له عليك بدعاء الله عز وجل. وبعض أهل العلم ذكر أيضا أنه إن قال الإنسان يا رحمة الله على وجه التعجب، فيقول يا قدرة الله إذا رأى شيئا عظيما، يا قدرة الله، لا يقصد الدعاء، يقصد التعجب، فحينئذ لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دسوق من الأخ طارق، يقول هل فيروس كورونا لا ينتشر إلا بسبب العدوى، أم قد يحصل بقدر الله عز وجل بدون عدوى؟ وما ردكم على من ينفي وجود العدوى مطلقا؟
الحمد لله رب العالمين، فيروس كورونا يحصل بقدرة الله سبحانه وتعالى، فقد يشاء الله أن يصاب الإنسان بكورونا من غير عدوى، وأيضا العدوى سبب. إذن العدوى سبب، قد تعمل، يعمل السبب بإذن الله، وقد لا يعمل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، الأول فمن أعدى الأول، ما عداه أحد، لما كان هذا بسبب بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى. ولكن على الإنسان أن يتخذ الأسباب، ما يقول والله الله هو الذي يقدر وكذا، وقد لا يحصل لعدوى مع المخالطة، فنقول حينئذ تارك الأسباب جاهل بالشرع، تارك الأسباب هذا جهل الشر، والمعتمد على الأسباب هذا يطعن في توحيده. إذا نعتمد على الله لكن نتخذ الأسباب. ولهذا إذا ابتعد الإنسان عن مواطن العدوى فإنه يكون ممتثلا للشرع، أما إذا لم يبال بهذا وحصل له ضرر فإنه يأثم. لماذا؟ لأنه لم يبال بهذا ولم يتخذ السبب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا، فلا تدخله. فهذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. إذن هو يقع بإذن الله وقدرته، وليس يلزم أن يكون عدوى، وقد يقع أيضا بسبب العدوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ وليد، يقول هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين. نعم أخي وليد، على الراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز أخذ الأجر على الرقية، وقد أخذها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على جواز ذلك. ويجوز أن يأخذ الإنسان الأجر على الرقية والأجر على تعليم القرآن، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله وقد زوجها أحد أصحابه ثم قال زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن أو صورة كذا وكذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ أبي حمزة، يقول هل تصح عبارة الزواج هو نصف الدين؟
الحمد لله رب العالمين، هذه عبارة مشهورة، الزواج نصف الدين، كمل نصف دينك يا رجل، فهل لهذه العبارة أصل؟ الجواب نعم لها أصل، فقد جاءت بعض الأحاديث في ذلك، من ما جاء عند البيهقي في الشعبي بلفظ إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله في النصف الآخر، وقد حسنه لغيره الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك روى الحاكم في المستدرك عن أنس مرفوعا من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي، وقد حسنه الألباني رحمه الله. ولعله والله تعالى أعلم كما ذكر بعض أهل العلم، لماذا الزواج نصف الدين؟ لماذا؟ لعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذن الجنة موقوفة على ماذا؟ أن يضمن الإنسان ما بين الرجلين أي الفرج وما بين اللحيين أي اللسان، فإن أكثر ما يدخل النار ويخرج من الدين بسبب هذا أو ذاك. ولهذا إذا تزوج فقد عف نفسه وقد كمل هذا الأمر، ألا فليتق الله في النصف الآخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول أعاني من وسواس الموت ويزيد علي أمر الوسوسة في الصلاة وعند النوم وأخاف خوفا شديدا، وهذا الأمر أرهقني ولم أستطع التخلص منه، فما نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي لك أولا عليك بدعاء الله عز وجل، وأسأل الله أن يشفيك من هذا الوسواس، الوسواس مرض خطير كم أقلق مضاجع وكم أفسد من حياة وكم أمرض الله عز وجل به وكم وكم إلى آخر ذلك. وأقول لأختي لا تسترسلي معه ولا تبالي به، فأعظم علاج بعد دعاء الله عز وجل للوسواس أن الإنسان لا يسترسل معه وأن يصده وألا يسير معه. وإذا قال له الموت ستموت على معصية ستموت على كذا، فيقول إليك عني ويقوم بما أمر الله. وطالما أن أختنا تقوم بما أمر الله عز وجل به فالفرج الخير إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول لأخوات في الله ولكنهن يستمعن لمشايخ الثورات الحزبيين ولا يدركون الأخطاء التي وقعن فيها، فكيف أوضح لهم هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. عليك بنصيحة برفق، وحاولي أن تبدأي معهم بالمسائل قبل الأشخاص، بالمسائل قدريها من كتب السنة، وبعد ذلك ادخلي معهم في الأشخاص وأنهم خالفوا وخالفوا وخالفوا، وعليك بالرفق والأسلوب الحسن، هذا الذي عليك. بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله كذلك، تقول أكتب محاضرات أكاديمية الرشاد العلمية لكم لكنني لا أدري هل أحفظها أم أكتفي بقراءتها فقط، وهل يمكن أن يكون للمرأة المتزوجة وعندها أولاد أن يكون لها جهد في الدعوة إلى الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أختاه، احضري هذه الدروس، اسمعيها، استمعي إليها وفرغيها، فإن ذلك يعين إن شاء الله على ثباتها في رأسك، واحفظي منها قدر الإمكان، واعلمي أن بيتك فقط ليس هو الذي يحتاجك، وإنما أبناء المسلمين وأخواتنا المسلمات. ألست تجلسين مع أخواتك؟ ألست تجلسين مع عمتك، مع خالتك؟ ألست تجلسين مع جارتك؟ ألست مدرسة؟ ألست مخالطة لمجتمع؟ فأين علمك؟ لابد أن تتعلمي حتى تكوني خيرا في كل موضع تكونين فيه. فمثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين. فعليك يا أختاه أن تحتسبي تعلمك، واعلمي أن العلم عبادة، حتى لو ما تسنن الإنسان أن يدعو فكفاه أن يتعلم، فإن العلم عبادة، ولأن يموت الإنسان عالما بالمسألة خير من أن يموت جاهلا بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحوة من الأخت ميرفت، تسأل سؤالا حاصله أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في النوم على إثر ظروف صعبة كانت تمر بها بعد صلاة الليل واللجوء إلى الله عز وجل، لكنها لم ترى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تأويل ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، نرجو لها الخير إن شاء الله. طالما أنها رأت الرسول والصحابة، والحمد لله أنها مستقيمة وتقوم الليلة وتصلي خمسها، نرجو لها أن يكون هذا خيرا بإذن الله، وأن يكون هذا إن شاء الله تفريجا لكربها وإزالة لهمها وما تعانيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول بعض الجهال ينسب إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التكفير بالعموم لهذا النقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعليقا على حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، فما توجيهكم لكلامه رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين. لا يقول هذا إلا جاهل، أي أن شيخ الإسلام بهذا النص يكفر بالعموم. أين تكفير شيخ الإسلام بالعموم؟ شيخ الإسلام يوضح باختصار شرط كلمة التوحيد حتى ينجو بها الإنسان في الآخر، لا بد للإنسان أن يأتي بشرطها وأن يجتنب نواقضها. فمن شرطها أنه يقول هذه الكلمة مع معرفة المعنى، مع كذا وكذا، مع اجتناب نواقضها، وهو معنى ويكفر بالطاغوت ويكفر بما عبد من دون الله. شيخ الإسلام قال ما قاله رسول الله، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. وماذا قال شيخ الإسلام؟ قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد، أما إذا قالها بدون أن يكفر بما يعبد من دونها فليس بالمؤمن، وإذا عرف معناه وإذا دعا إليها وإذا وإذا لكنه لم يكفر بالطاغوت فإنه لا يكون قائلا لها بحقه. هذا هو الذي قاله شيخ الإسلام، هو نفس الذي قاله رسول الله حينما قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. وشيخ الإسلام أبعد الناس من أن يكفر بالعموم، بل قد رد على من قال بأنه يكفر بالعموم وقال سبحانك هذا بهتان عظيم، وإنما يكفر ابن عبد الوهاب من بلغه دين محمد صلى الله عليه وسلم وعرفه ثم عاداه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ خالد يقول ما ردكم على من يفرقون بين الفرق والجماعات ويقولون إن الفرق تخالف أهل السنة في أصول الدين أما الجماعات فلا تخالف في أصول الدين وإنما هي طريقة في الدعوة ولا تخرج هذه الجماعات عن دائرة السنة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الكلام يقوله جهال كثيرون وهم مشايخ الحزبيين الذين يريدون أن يقللوا من خطر هذه الجماعات والفرقة بين المؤمنين، فيقول هذه جماعة وهي بخلاف الفرقة، فالفرقة تكون مخالفة في الأصول والجماعة لا تكون مخالفة في الأصول إنما تكون مخالفة في أسلوب من أساليب الدعوة، وليس الخلاف بينها خلاف تناقض وإنما تنوع. وهذا كلام باطل، لا فرق بين الفرقة والجماعة والحزب والطائف، هذه أربعة أمور لا فرق بينها، إنما ينظر إلى العمل. فمتى ما جانبت فرقة أهل السنة في أصل من الأصول كانت مبتدعة، ومتى ما فارقت فرقة ما عليه النبي والصحابة كانت مبتدعة. وهذه الجماعات كلها قد فرقت سبيل المؤمنين لأنها أحدثت أحزابا في الإسلام، والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى هذا الأصل الأصيل وهو الاجتماع قد خالفت فيه هذه الطوائف والفرق، والله عز وجل قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول هل نتف الإبط سنة مؤكدة؟ وإذا كنت لا أستطيع نتف الإبط فهل يجوز حلقه بالموسى؟
الحمد لله رب العالمين. نعم هذا سنة مؤكدة، بل إذا تجاوزت 40 يوما فإنك آثم، وإذا لم تستطع النتف فعليك بالحلق فلا بأس بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف هاء تقول زوجي طالب علم ولا ينفك عن قراءة كتب أهل العلم، وعندما أطلب منه مساعدتي في شيء أو التحدث في أمر يخص الحياة العادية ينفعل ويرميني بتعطيله عن طلب العلم وتضييع الأوقات، فما توجيهكم لي وله؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أقول عندنا طالب علم لا يسمح للزوجة أن تكلم في أمر لانشغال بالطلب، ما شاء الله تبارك الله. عندنا طالب علم يطلب العلم 20 ساعة ولا 18 ساعة. الأول أثبتي هذا يا أخته، هل فعلا إن قلت له نريد طماطم قال لا اسكتي أنا أطلب العلم، إن قلت له أريد تغيير بوبة البوتاجاز قال أطلب العلم، إن قلت له نريد أن نذهب إلى أمي لزيارتها قال أطلب العلم، إن قلت له ولدنا ندخله المدرسة الفلانية أو العلانية قال لا أنا أطلب العلم، إن قلت له نريد أن نصلح الثلاجة قال لا أنا أطلب العلم. عندنا طالب علم بهذا أنا أخشى أن تكون الأخت إنما تريد أن تبدد وقته، إنما تريد أن يكون الوقت كله للدنيا. أما إذا كان الأمر كما وصفت أختنا وأسأل الله إن شاء الله أن تكون صادقة في وصفها فلا ينبغي للأخي هذا. وما المانع يا أخي أن تؤانس امرأتك وأن تحدث زوجتك بأمر من أمور الدنيا وأن تتلطف معها ثم تطلب العلم يا أخي، ما المانع؟ ما المانع؟ أما كان النبي يفعل هذا؟ أما كان الصحابة يفعلون هذا؟ أما كان العلماء يفعلون هذا؟ تظن أن العلماء لا يكلمون الزوجات؟ إذا كنت تعتقد هذا وتظن هذا فأي علم طلبته أنت؟ الإنسان لا بد أن يجند زوجته، يجند زوجته فيعطيها الكلمة ويعطيها المؤانسة ويعطيها كذا وكذا حتى ينشرح صدرها للطلب. وأما إذا كنت منصرفا عنها كلية كانت والله كارهة ربما لطلبك الذي صرفك عنها. فأسأل الله عز وجل أن يوفق الأخت وزوجها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين صاد، يقول: ما حكم أن يتفق شخصان فيما بينهما أن يسامح بعضهما على أي خلاف ينشأ بينهما حتى الممات؟
الحمد لله رب العالمين، شيء طيب وجميل أن يسامح بعضنا بعضا، لكن بشرط ألا يتعلق بالدين وأن تكون المسامحة في أمر يخالف الشرع. أما في أمر لا يخالف الشرع فهذا شيء طيب، ونسأل الله أن يؤلف بين قلبيكما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز نفسه بصاد ميم، يقول: عصيت الله تعالى لعقود طويلة من الزمان وتبت إلى الله عز وجل من المعاصي التي كنت اقترفتها من قبل، وعزمت على عدم العودة إليها، إلا أنني لا أستشعر الندم، فهل يقبل الله تعالى توبتي والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، يقبل الله توبتك إن شاء الله، وأخشى أن تكون موسوسا، كيف لا تستشعر الندم؟ تريد يعني أن تعود إلى المعصية؟ طالما أنك تبت وأقلعت وعزمت على ألا تعود فلا توسوس، بارك الله فيك، فنسأل الله أن يقبل توبتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ فوزي، يقول: هل يجوز وضع مبلغ في البنك والمعيشة من فوائده؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز، إذا كان على وجه القرض الذي يجر نفعا فهذا لا يجوز، لكن إذا كان على وجه مضاربة وتأخذ أرباحا تختلف وعن طريق مضاربة فلا بأس ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخت أم عبد الله، تقول: إذا كان بيني وبين بعض الناس مشكلة فهل يلحقني إثم بعدم إلقاء السلام عليه؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت مشكلة شرعية وستقاطعين هذه الأخت لله عز وجل وتهجريها لأنها صاحبة معاصي ولا ترتدع إلى بهذا فلا حرج ولا بأس، أما إذا كان من أجل أمر دنيوي فلا ينبغي هذا، ولكن لك ألا تخالطي وتقتصر على السلام فقط إذا كان لأمر دنيوي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديرين من الأخ علي، يقول: ما حكم زراعة الأعضاء الجسدية علما بأنها ربما تأتي من متبرع أو من جسد ميت في حادث أو من الأعضاء الجسدية الصناعية؟
الحمد لله رب العالمين، العلماء جمهورهم جوز ذلك بشروط: أن يكون على وجه التبرع، ألا يتضرر المتبرع، أن ينتفع المتبرع له، أن يكون ذلك بشهادة الأطباء الموثوقين، أن يغلب على الظن الانتفاع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول: لي أخ لديه مبلغ من المال في البريد وفي المجلس الحزبي، وهو الآن يقبل على الزواج ولكن ليس لديه تكاليف الزواج، فهل يجوز له الانتفاع بفوائد المال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يتخلص من هذا المال، لكن العلماء قالوا إذا كان فقيرا ومحتاجا لهذا المال فلا بأس ولا حرج أن ينتفع به، لا أنه يتحايل، ولكن هو بالفعل فقير ولا يريد ذلك المال من أجل التوسع، ولكن في النفس من ذلك شيء، والأولى يا أخي أن تتخلص من هذا كله، لكن عموما بعض أهل العلم رأى جواز ذلك إذا كنت تحتاج حاجة فعلية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: ما ردكم على فتوى المدعو خالد الجندي على بعض القنوات الفضائية التي قال فيها بنفي غشاء البكارة عن النساء قائلا ليس للشرفاء علامة؟
الحمد لله رب العالمين، وليس لأمثاله أن يتكلم بما يخالف به العلماء ويخالف به الأطباء، ينفي غشاء البكرة، أنا لم أستمع لهذا، معقول هذا ينفي غشاء البكرة؟ إذن هذا هؤلاء الأطباء ما يفهمون، هؤلاء العلماء ما يفهمون، الفقهاء ما يفهمون، ويفهم هذا الرجل؟ هناك غشاء بكرة وثابت، وفض هذا الغشاء وأحكامه مترتبة على ذلك، كل هذا معتبر في الشريعة ولا عبرة بقول هذا الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من المنصورة من الأخ أبي حاتم، يقول في كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في حديث 70,000، قال معلقا على قول حسين بن عبد الرحمن: أما إني لم أكن في صلاة، قال ذلك حذرا من الشرك، لئلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعل. قال: والسؤال، يقول السائل: ما وجه الشرك هنا في الكلام، وأين أثر الشرك الذي خاف منه؟
الحمد لله رب العالمين، يعني يخشى رياء، يخشى أن ينسب إلى عمل لم يعمله ويثنى عليه بذلك فيقع ذلك في قلبه، فأراد أن ينفي هذا الشيء عن نفسه، وهذا من كمال إيمانه، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك في الإجابة على الأسئلة التي عرضت عليه وعلى الاتصالات التي قام الإخوة بعمل مداخلات بها، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد.